إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أيها المسلمون، هذا الحديث العظيم أصل من أصول الإسلام. هذا الحديث العظيم فيه بيان ما أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جوامع الكلم، حيث إن النبي عليه الصلاة والسلام من الله عز وجل عليه بجوامع الكلم، فلقد أوتي جوامعه فيقول الجملة القصيرة وتحتها مضامين كثيرة ومعاني عديدة. هذا الحديث العظيم اشتغل به العلماء، حتى إن أحدهم ليقول: ينبغي لكل من صنف أن يصدر مصنفه بهذا الحديث العظيم، إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ: إنما الأعمال بالنية. ذلك أن مدار القبول أو الرد أيها المؤمنون على هذه النية والمقصد والمعنى: إنما الأعمال بالنيات، قبولاً أو رداً، صحة وفساداً. وتحت هذا الحديث وأمامه وحوله أقف جملة من الوقفات. أولاً أيها المؤمنون، النية محلها القلب، فهي من أعمال القلوب لا من أعمال اللسان. ولذلك من أفصح عن نيته بلسانه فإنه وقع في ضرب من الهذيان وفي ضرب من الوساوس. فالنية محلها القلوب وليس اللسان. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا بإسناد صحيح ولا بإسناد منقطع أنه كان يتلفظ بالنية عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت عن أحد من أصحابه ولا عن التابعين ولا عن الأئمة المتبوعين أنهم كانوا يجهرون بالنية ويعدون ذلك ضربا من الهذيان والوسواس. فالنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، كما قرر ذلك أهل العلم من أهل التحقيق. الأمر الثاني أيها المؤمنون، النية محلها القلب، وهي محل نظر القلب، وهي محل نظر الرب جل وعلا وتقدس. ولذلك ربنا جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ولذلك يجب على المسلم أن يجاهد نيته وأن يعالج طويته،
لعلمه بأن الله جل وعلا مطلع على قلبه، ناظر إلى سريرته. ولذلك كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يمثل قضية مراقبة النية جهادا عظيما، حتى إنهم ليخشون أن تذهب أعمالهم بسبب التفات النية لغير الله رب العالمين. ولذلك الله جل وعلا ينظر إلى القلوب لا إلى الأجساد والأشباح والجثث والجثامين، ينظر إلى القلوب وينظر إلى الأعمال جل وعلا وتقدس. الأمر الآخر أيها المؤمنون، النية شرعت لتمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العبادات عن العادات. ولذلك بالنية تتميز صلاة الفرض من صلاة السنة، وصيام الفرض من صيام السنة، وحج الفرض من حج السنة والتطوع، وهكذا دواليك. لأجل هذا شرعت النية لتمييز رتب العبادات. فأنت حينما تصلي صلاة فإن الله جل وعلا مطلع على قلبك، ماذا أردت بهذه الصلاة؟ صلاة مفروضة أم مندوبة أم مقضية أم منذورة أم ماذا؟ ولذلك شرعت النية لهذا الغرض، تمييز رتب العبادات بعضها عن بعض، وكذلك تمييز العبادات عن العادات. ذلك أن بعض العبادات لها، أو بعض العبادات لها شبه ببعض العادات. فالاغتسال مثلا منه ما هو فرض وواجب، ومنه ما هو عادة وتنظف. فما الذي يميز هذا عن ذاك؟ إنها النية، إنما الأعمال بالنيات. الصوم كذلك تقرب إلى الله جل وعلا بترك الطعام والشراب والشهوة، وهناك ما يشابهه مما يسمى بالرجيم، أو مما يسمى بطلب الصحة والعافية بالامتناع عن الطعام والشراب مثلا. فما الذي يميز هذا عن ذاك؟ إنها النية. وجود الإنسان في المسجد قد يكون اعتكافا ولبثا وتقربا إلى الله جل وعلا، وقد يكون طلبا للراحة ودفع المشقة وطلب برودة المكان والاستظلال به. ما الذي يميز هذا عن ذاك حتى يؤجر العبد؟ إنها النية لله رب العالمين. ولذلك النية شرعت لتمييز العبادات بعضها عن بعض، ولتمييز العادات عن العبادات. الأمر الآخر أيها المؤمنون، وهو أمر غاية في الأهمية، أن التفات القلب ينبغي أن لا يكون إلا لله، وينبغي أن يجب، وهو أمر لازم وحتم واجب. يجب على المسلم أن لا يلتفت قلبه لغير الله رب العالمين، وإنما تكون نيته في الأعمال لله سبحانه وتعالى. ذلك أن كل عبادة لا تقبل إلا بشرطين اثنين: الإخلاص لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك من أخلص في عبادته ولكن لم يكن على هدي النبي عليه الصلاة والسلام فعبادته مردودة عليه، ومن تابع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلص لله العمل فعبادته مردودة عليه. يقول الفضيل بن عياض في قول الله جل وعلا: أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قال الناس له: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: العمل إذا كان خالصا لله ولم يكن صوابا، يعني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو غير مقبول، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا فهو غير مقبول، حتى يكون خالصا صوابا، حتى يكون خالصا صوابا. ولذلك قال الله جل وعلا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم حذرنا من الشرك الخفي، تدرون ما هو؟ إنه الرياء، إنه الرياء. يقوم الإنسان فيعمل العمل يريد به الثناء ويريد به الناس، نسأل الله العافية والسلام. يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إن الإخلاص أيها المؤمنون لا يحتاج إلى شهود من الناس، ذلك أن الله تعالى هو المطلع على القلوب، لأنه علام الغيوب سبحانه وعز. ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يعالج نيته، وأن يجاهد طويته، وأن ينظف صدره من كل ما من شأنه أن يفسد عليه العمل. فالإخلاص أيها المؤمنون لا يحتاج كما ذكرت إلى شاهدين عدلين، ذلك أن الله تعالى هو المطلع على القلوب وعلى الأعمال جل وعلا وتقدس. أمر آخر أن النية الصالحة قد تبلغ بالإنسان ما لا يبلغ به العمل الكثير. النية الصالحة الخالصة الصافية لله جل وعلا قد تبلغ بالإنسان ما لا يبلغ به العمل الكثير، فرب نية خير من عمل. ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الله أكبر. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا، قال ذلك في غزوة تبوك حينما أتى أقوام يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: احملنا. ليس عندهم دواب ولا ظهور، وكانوا فقراء، فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع لأنهم لا يجدون شيئا، والنبي عليه الصلاة والسلام لا يجد ما يركبهم عليه، تولوا فنزلت دموع الحرقة والإخلاص على وجناتهم، فكتب الله عز وجل لهم الأجر. فيا لعظمة المخلصين، يا لعظمة المخلصين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم، يعني في الأجر والثواب، إلا كانوا معكم حبسهم العذر، حبسهم العذر. الأمر الآخر من فوائد وبركات النية أن الإنسان الذي كان يعبد الله بنية خالصة على هدي محمد صلى الله عليه وسلم ثم تعطل عن العمل أو قعد به المرض أو السفر أو أي أمر من الأمور، فالله جل وعلا يكتب له ذلك العمل بسبب تلك النية الخالصة الصافية لله جل وعلا. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما، كتب الله له ما كتب الله ما كان يعمل صحيحا مقيما. يا لله، ما أعظم الله جل وعلا. انظروا إلى هذه الأعمال القليلة كيف يعظمها الله رب العالمين. ولذلك النية شأنها عظيم، النية بستان الصالحين، النية روضة المتقين، النية شأنها عظيم. ولذلك فوائد النية لا يمكن حصرها إذا كانت خالصة لله رب العالمين. النية أيها المؤمنون تجعل القليل كثيرا، تجعل القليل كثيرا. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام يقول إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، ويقول عليه الصلاة والسلام أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، أدومه وإن قل. فلو أتيت بركعتين في الهزيع الأخير من الليل مخلصا لله جل وعلا مداوما على ذلك، تأتي يوم القيامة وترى عظم الحسنات التي جنيتها من هذا العمل القليل. ولتعلموا أيها المؤمنون أن النية هذه التي ينبغي للإنسان أن يعالجها تجعل كما ذكرت قبل قليل من العمل القليل كثيرا. وربما إذا فسدت النية جعلت العمل الكثير هباء منثورا. قال جل وعلا عن المشركين الذين يعملون بعض الصالحات وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. سمعتم بقصة مسجد الضرار التي خلدها الله جل وعلا في كتابه العزيز، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. هذا المسجد العملاق الذي بناه المنافقون بسبب فساد النية أصبح مزبلة لا قيمة له لفساد طويتهم وخبث نيتهم. وفي المقابل يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله، يعني خالصا لله، من بنى مسجدا لله ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. انظروا إلى النية أيها المؤمنون، متى ما إن كانت خالصة صافية غير مشوبة. نعم إن النية تصنع هذا الصنع العظيم. ولذلك مسألة النية ليست بهذه السهولة أيها المؤمنون. كثير من الناس يعملون العمل الصالح ولكن المآل ذهاب هذا العمل بسبب طلبهم الرياء، بسبب طلبهم السمعة والثناء، فيذهب هذا العمل هباء منثورا. نسأل الله العافية والسلامة. وإن صور الأعمال أيها المؤمنون قد تكون خالصة لله في مظهرها وفي شكلها وفي صورتها، ولكن الله جل وعلا يعلم مقصد العبد. ولأجل هذا أول من تسعر بهم النار ثلاثة. اسمعوا إلى هذا الحديث العجيب والعظيم والخطير الذي تقشعر له الأبدان وترتجف له القلوب. هذا الحديث ينبغي أن يكون شغلك الشاغل وقلقك الساهر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس ثلاثة، وفي لفظ أول من تسعر بهم النار ثلاثة: عالم وغني وتاجر. أما العالم فيؤتى به يوم القيامة فيقال له ماذا عملت؟ قال تعلمت العلم في سبيلك وقرأت القرآن في سبيلك. فيقال له كذبت، ولكن تعلمت العلم ليقال عالم، وقد قيل، وقرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم يؤتى إلى الغني فيقال له ماذا عملت؟ قال تصدقت في سبيلك. فيقال له كذبت، ولكن تصدقت ليقال جواد وليقال كريم، وقد قيل. ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. ثم يؤتى بهذا المجاهد في سبيل الله فيقال له ماذا عملت؟ قال جاهدت في سبيلك حتى استشهدت. فيقال له كذبت ولكن جاهدت ليقال شجاع وليقال جريء. وقد قيل ثم يسحب على وجهه فيلقى في النار. نسأل الله العافية والسلام، نسأل الله العافية والسلام. حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا ما كان يترك في المشركين شاذة ولا فاذة إلا قضى عليها، ويسمى بقزمان الظفري، كان في صف المسلمين ثم بلغت به الجراحات مبلغا عظيما، فأخذ الصحابة يشيدون ببطولاته وبإقدامه وشجاعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول كلمة ارتج لها أصحابه وتزلزلت الأرض من تحت أقدامهم حينما قال هو في النار، هو في النار. فذهب إليه أحد أكابر الصحابة لينظر إلى حاله، وإذا هو في سياق الموت والجراحات قد أثخنت، فسأله عن ذلك فقال لم أخرج في سبيل الله فمات. قيل بأنه وضع ذبابة سيفه في صدره فانتحر فمات. فكبر الصحابة حينما علموا بأن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها المؤمنون، تعلموا النية وأحكامها، تعلموا النية وصفاتها، فلقد كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يجتهدون اجتهادا كبيرا في معالجة نياتهم، ويحافظون على صفائها ويبقون على بياضها حتى لا يكدرها شيء من الرياء أو السمعة. أسأل الله تعالى أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال. أسأل الله جل وعلا أن يخلص نياتنا ونياتكم، وأن يتقبل منا ومنكم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن التقوى تبلغ بالعبد مبلغًا عظيمًا. ولذلك كان أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه يقول: اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. وهذا الدعاء ينبغي أن يكون عنوانا لك يا عبد الله في جميع أمورك وشؤونك، أن تسأل الله جل وعلا صلاح العمل، وأن تسأل الله جل وعلا أن يكون خالصا لوجهك لوجه الله الكريم، وأن تسأل الله جل وعلا أن لا يكون لأحد حظ ولا نصيب في هذا العمل وفي هذه الطاعة التي تتقرب بها إلى الله رب العالمين. ولتعلم يا عبد الله، بل ولتطمئن طمأنينة كاملة، أنه ما من عمل تعمله إلا والله شاهد عليه، فلا يضيع أبدا. فلا تحرص على ثناء الناس، ولا تحرص على رؤية وسماع الناس، بل اجتهد في أن يكون خالصا لرب الناس إله الناس جل وعلا وتقدس. يقول ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كلهم كان يخشى على نفسه النفاق. الله أكبر! هؤلاء الذين رضي الله عنهم وأرضاهم، هؤلاء الذين يد الله فوق أيديهم، هؤلاء الذين زكاهم الله جل وعلا ووعدهم بجنات ونعيم، كان الواحد منهم يعمل العمل ويجتهد ومع ذلك يخشى ألا يقبل منه هذا العمل. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم يجتهدون اجتهادا في دفع الرياء. في الحديث المشهور: من رأى منكم الليلة الكوكب؟ قال رجل: أنا رأيت الكوكب الذي انقض البارحة، يعني في الهزيع الأخير من الليل. ثم استدرك على نفسه فقال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنونني أنا في هذا الليل قائم أصلي. يتهم نفسه ويتهم ذاته. كانوا يدفعون الرياء. كان أحدهم ربما صام 20 سنة ولا يعلم به أهله، يأخذ الطعام باكرا ليأكله في دكانه، يوهم أهله بذلك، ثم يطعمه الفقراء والمساكين، فإذا عاد في الليل تعشى مع أهله مخلصا لله رب العالمين. أهل المدينة قالوا: ما عرفنا صدقة السر إلا بعدما تزين العابدين بن علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب، لأنه كان يدور في الليل البهيم على الفقراء والمساكين، يحمل الطعام خفية تقربا إلى الله رب العالمين. حتى وجدوا أثر هذا الحمل على ظهره ندبات سوداء في ظهره رحمه الله تعالى. كانوا يخفون العمل، وكانوا يتهمون أنفسهم بالتقصير. ولذلك عباد الله، احرصوا على تعلم النية وأحكامها، والحذر الحذر من إفسادها بالرياء أو بالسمعة أو بطلب الشهرة أو بغير ذلك من الأمور. وأكررها: اطمئنوا أن الله جل وعلا مطلع على الأعمال، وهناك سجل سيأتي يوم القيامة يشهد لك أو عليك. الحديث عن النية حديث عظيم، لكن حسبي من قول الله وقول رسوله ما فيه الكفاية. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم عز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين، ووفق اللهم إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، واحفظه وإخوانه حكام الإمارات، وقدهم لكل بر وفلاح وفوز ونجاح يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل التقوى لنا أربح بضاعة، وثبت أقدامنا يوم تقوم الساعة، ولا تجعلنا يا ربنا من أهل التفريط والإضاعة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.